من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 9996.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي نستضيفه من خلال حلقاته الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله تعالى.
على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من السائل الكريم، يقول: إذا تاب الساحر ورجع إلى الله فما مصيره؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال الذي ذكره الأخ في توبة الساحر، فإذا تاب إلى الله جل وعلا ورجع، فعند أكثر أهل العلم أن توبته مقبولة، وإنما اختلفوا هل يقام عليه الحد أو لا، لكن أكثر أهل العلم على أن توبته مقبولة. وما دام أن توبته مقبولة وقد عرض الله عز وجل التوبة على من هو أكثر من هذا من الساحر وغيره، لكن إن كانت عليه حقوق للناس مثل القتل، مثل أيضا أخذ مال، مثل أمور أخرى، فهذا يحاكم على حسب ما أو يؤدي هذه الحقوق التي عليه، أو مثلا تكون عبر المحاكم أو غيرها. وأما إذا لم يكن عليه شيء من هذه الأمور فهو إن شاء الله تعالى يسلك سبيله ويسلك الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الله جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتوب عليه. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يقول: هل ذهب المهر الذي حال عليه الحول يجوز عليه الزكاة أم واجب عليه؟
الذهب الذي أعده الإنسان مثلا للمهر، إذا كان في حوزته قبل أن يعطيه هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها، فإنه إذا حال عليه الحول وهو لا زال عنده وهو يبلغ النصاب، فيجب عليه أن يخرج زكاة ماله، هذا المال، هذا الذهب، إذا حال عليه الحول وكان نصابا. وإن أعطاه المرأة وبقي عندها سنة مثلا وحال عليه الحول وهو عندها وأيضا بلغ النصاب، فتخرج زكاة هذا الذهب، فالزكاة فيه إذا حال الحول عليه وأيضا كان يبلغ النصاب. أما إذا لم يبلغ النصاب، ونصاب الذهب 85 جرام على المتعارف عند كثير من أهل العلم، فإذا لم يبلغ كذلك فليس عليه شيء من الزكاة، سواء كان عنده أو عندها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل كريم يقول: ماذا تعلمون عن قول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أليس هذا مؤشر إلى أن المتوفى عنها زوجها تتكلم مع الرجال وتسمع الإطراء والكلام الجميل بحقها؟ نريد جواب منكم حفظكم الله.
هذه الآية كما تفضل السائل أنها في المتوفى عنها زوجها، إذا أراد أحد أن يخطبها أو أن يتزوجها فلا يجوز الزواج، وأم ما دامت أنها في العدة ويعتبر العقد باطل. وكذلك أيضا لا يجوز التصريح بالخطبة، لا يجوز أن يصرح بالخطبة أنه يخطبها من عند أهلها أو من عندها، وإنما يجوز التعريض. والتعريض ذكر العلماء بعض الأمثلة، إذا كان مثلا كلمها بنفسها لكن لا تكون سرا، لا كما قال الله عز وجل ولكن لا تواعدهن سرا، فإذا كان هناك خشية معنى أمن الفتنة في أن يكلمها، ومثلا عند وليها أو عند كذا، أو مثلا في بيتها أو معنى كان يدخل مثلا لها أو قريبا لها ابن عمها أو كذا، فيقول مثلا إني لراغب في امرأة كذا وكذا، لكن لا يقول أني راغب فيك، أو مثلا لو أراد مثلا أن يمدحها أنت مثلا يريد مثلا يواسيها، لا تيأسي لا كذا، لعل الله عز وجل يسر لك زواج أنت مثلا كل مثلا أكثر الناس مثلا، أو أنت امرأة يطلبها الناس وكذا من هذا القبيل، أما لا يقول مثلا أنا أريد أن أخطبك أو كذا، فهذا خطأ. فلهذا فمثل هذا الكلام ما في شيء إذا كانت قد أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة لا بأس بذلك. أما إذا كان هناك فتنة أو أن هذا الكلام سيضر هذه المرأة أو سيضره هو نفسه، فهذا لا يصح ولا وغلط، وإنما أجاز الله عز وجل إذا كان الكلام ليس فيه تواعد بالسر أو كلام فيه فتنة، فإن الفتنة يجب على المسلم أن يجتنبها حتى لا تضعه في ما يغضب الله جل وعلا، أو يؤول أمره إلى ما يغضب الله جل وعلا. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل كريم يقول أنه عمل رقية شرعية عن طريق كتابة آيات من القرآن الكريم بالزعفران على ورق، ثم أدخلها بقنينة بها ماء وشرب منها. يقول حفظه الله، في اليوم الثاني عندما كان يعني فتح القنينة وجد بها رائحة كريهة، وكأن الزعفران قد خرب، لا يعلم ماذا يجب عليه فعله. استخرج الورق الذي عليه قرآن وانتظره يجف ليحرقه، والماء لا يعلم ماذا يعني يفعل به، وهل هو آثم؟ يقول علما أنه لم يكن يعلم أن الزعفران سيتعفن.
الفعل إن شاء الله تعالى ما في شيء، لكن مثلا الآن إذا كان هذه الورقة مثلا مبللة بالماء ما في شيء يمزقها، حتى ما توضع هذه الآيات مثلا في شيء من مكان، فلا بأس أنه يمزقها ويحرقها مثلا أو يضعها في مكان آمن، فالمهم أنه لا يجعلها تمتهن هذه ما دام أنها مكتوبة فيها آيات الله جل وعلا. والله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل كريم يقول أنه صلى المغرب والعشاء بثوب عليه بعض النجاسة، وكان ناسيا، فلم يذكر إلا بعد صلاة العشاء بساعة تقريبا. يقول هل علي إعادة الصلاتين؟
إذا كان لا يعلم بالنجاسة أو أنه علمها لكن نساها، فإنه لا تضر صلاته، صلاته صحيحة. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة ثم خلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعاله، فقال فلما انصرف سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إنما جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى، أن فيهما أذى. فقال العلماء هذا الحديث يدل على أن من صلى بنجاسة وهو لا يعلمها فإن صلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كمل صلاته ولم يعد أو الركعتين اللتين صلاهما قبل، فلهذا فالصلاة صحيحة سواء كان علم ذلك في صلاة أو علم هذا الأمر بعد الصلاة أو أنه كان يعلمه ثم نسيه، كان يعلمه ثم نسيه، فهذا كله لا يضر الصلاة. أما إذا كان في الصلاة ذكر في الصلاة فإنه إن استطاع أن يخرج هذا الشيء الذي فيه النجاسة ويكون فيه ثوب يصلي فيه فلا بأس بذلك، وأما إذا كان لا يستطيع إلا بالخروج فالواجب عليه أن يخرج من الصلاة ثم يصلي مرة أخرى. والله تعالى
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل، يقول يسأل عن عمل أو فعل منتشر عند بعض إخواننا المسلمين، أن أولاد الميت يكتبون دائما في حالات الواتساب رثاء على فقد آبائهم أو أحبابهم أو دعاء لهم أو صورة قبور ثم يكتبون عليها رثاء في فقدهم، هل هذا الفعل يؤدي إلى التسخط؟
مثل هذه الأفعال إن كانت من باب التعازي والتسلية بما يكون فيه من الحزن هو ما في شيء، لكن لا يكثر ولا أيضا يكرر دائما أو يبقى دائما أشهر وسنوات على هذا، أو مثلا حتى عدة أيام هكذا، فتجديد الحزن ما ينبغي، وقد يدخل أيضا في عدم الرضا بالقضاء والقدر، وقد أيضا أحيانا إذا أكثر من هذا فإنه قد يدخل كما ذكر في التسخط، فلهذا لا ينبغي أنه يفعل ذلك، فيدعو له في صلاته، يدعو له في قيامه، في أوقات الاستجابة يدعو لميته، أما هذه الأشياء ما تنفع، هذه الأشياء ما تنفعه، فلهذا ما ينبغي أنه دائما يضع مثل هذه اللوحات أو هذه الأيقونات، فأفضل له أنه يدعو له، يدعو له ويتصدق عليه بالصدقات وغيرها من هذه الأفعال المشروعة التي تنفع هذا الميت، أما مثل هذه الأشياء ما ينبغي، وليس أيضا قد يكون هذا فيها شيء من التظاهر أمام الناس وأنه كان يحب هذا الميت وأنه فهذا الأفضل للإنسان يتركها، إذا كان يحب هذا الميت يدعو له ويتصدق عليه وأيضا يزور أصحابه ويعتني بهم وغيرها من هذه الأمور التي جاء فيها الشرع، والله تعالى أعلم.
هذا سائل رمز لاسمه سالم باثقيلي من منطقة زغفة، يقول حفظه الله هل يجوز الاغتسال بالماء المقري في الحمام مقري عليه سورة البقرة وأدعية؟
مسألة الماء المقري هو ماء أصلا، سواء معنى ما يغير من كونه ماء، فلهذا فيجوز له أن يغتسل به في الحمام. وهذه فتوى جماعة من أهل العلم كالشيخ الفوزان وغيره من العلماء، لأنه ماء، وليس هناك في الشرع ما يميز هذا عن هذا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: في رجل يتفق مع بعض الأشخاص يأخذ منهم مثلا 100,000 شهريا ويشتغل في هذا المال مدة شهر، ويتفق مع الدائن له أنه يعطيه ربح كل شهر 3,000 مقابل المال الذي أعطاه أيام واشتغل به، فهل يعد هذا ربا؟
الإجابة عن هذا السؤال أنه إذا كان هذا المال يعطيه إياه أو يأخذه منه دينا، هذا المال الذي يأخذه منه دينا فلا يجوز له أن يعطيه ربحا، لأن هذا الربح سيكون ربح على دين، وهذا ربا، لأنه مثلا لو أخذ منه 100,000 أرجع له 100 وكذا وكذا، فهذا عين الربا. وإذا كان يأخذ هذا المال لأجل أن يستثمر به فهذا جائز، لكن يكون معه في الفائدة وفي الخسارة، فيتفق معه على الربح. مثلا الربح لابد أن يكون نسبة، ما يكون شيء معلوم، يكون مثلا ربع، نصف، 5%، 10%، يكون شيء ربح نسبي. لكن إذا مثلا ربح يعطيه هذه النسبة، وإذا لم يربح ما يعطيه شيئا، وإذا خسر يخسر من ماله أو من رأس المال، فهذا الشركة الصحيحة والاستثمار الصحيح. أما يأخذ دينا، يقول دين وهو يريد أن يعطيه ويتفقان على أن يعطيه في آخر الشهر ماله الذي أخذه دينا، فهذا لا يجوز له أن يعطيه زيادة، ولا يجوز أن يعطيه ربحا، وإنما يأخذ هذا المال إذا كان دينا يعمل به ويستثمر به ويرجعه له على أنه 100,000. طيب 100,000، أما الاتفاق على أنه سيعطيه كذا وكذا فهذا ليس صحيحا ويدخل في الربا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: توفي والده وله دكان، وأوصى بجزء من إيجار الدكان لقراءة القرآن على قبره، فهل يعملون بهذه الوصية حفظكم الله؟
هذا مسألة قراءة القرآن على القبر لم يثبت فيها ما يدل على مشروعيتها، ولهذا ليست مشروعة لأنها عبادة، فلا ينبغي أن يفعلها المسلم، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن في المقابر، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. فهذه الصلاة التي يقرأ فيها القرآن لا يصلى أو لا تجعل في المقابر فيقرأ القرآن، إنما في البيوت، والصلاة في البيوت. أما المقابر فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويقرأ القرآن عند القبر، وما جاء عن بعض السلف في هذا فهو اجتهاد منهم، وإلا الأصل أنه لم يثبت شيء في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا الأولى بدل هذه الوصية أن يحولوها إلى شيء مشروع، يحولوها إلى شيء مشروع مثل الصدقة، بدل مثلا ما يقرأ على قبره يتصدق بهذا المال في له، يتصدق بهذا المال له، فهو أنفع. وقد جاءت الأحاديث في قبول الصدقة، وأيضا أنها ترجع إلى الميت وتنفعه، لا خلاف في ذلك، كما قال ابن المبارك وغيره، لا خلاف في أن الصدقة تنفع الميت، لم يخالف في هذا أحد، وإنما خالف بعضهم في إذا كانت هذه الصدقة في من غير الولد، لكن الصحيح أنها عامة سواء كانت من الولد أو من غيره، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، لو مثلا هذا الجزء من المال يعني أنفقوه على معلم للقرآن مثلا في حيهم أو في قريتهم، هل يكون هذا نافعا لهم؟
لا شك أن هذا يعتبر من الصدقة، الصدقة على معلم القرآن وعلى طلاب العلم يعتبر من الصدقة التي تدخل في هذه في جملة الصدقات، فهو داخل في المشروع والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم يقول حفظه الله تعالى: تخاصمت أنا وجدي ووالدي حول ورث في أرض ملك جدي أبو أبي ملكها من أبيه، وهذه الأرض يعود ملكها إلى جد جدي الأول، وفيه أن النساء لا ترث في هذه الأرض، هل يجوز لجدي منع أخته من الإرث في هذه الأرض مع أن هذه الأرض كل من يملكها لا ترث فيها النساء، مع أني قلت لهم ترث فيها، هل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة من العجائب التي تكون بين المسلمين، أنا كيف تبقى مثل هذه المسألة عند المسلمين، لأن هذه المسألة من مسائل الجاهلية، هم الذين لا يورثون النساء، وأما الشرع فيورث النساء، فلهذا من الظلم أنه لا تورث النساء شيئا من ما يأتي من آبائهم أو من غيرهم ممن يرثونه، فهذا من الظلم، الذي يأخذ مثل هذه الأراضي ولا يورث النساء لا يجوز، لابد أن يعطي النساء نصيبهن مثل ما أمر الله عز وجل أو ما وضح الله عز وجل وبين في آيات الميراث، فهذا الواجب، وأخذ هذه الأموال وعدم إعطاء النساء أو عدم إعطاء النساء من هذه الأموال شيئا يدل على أن هذا حرام وظلم، ويتحملها من أخذ أموال هؤلاء النساء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل أحد إخواننا طلبة العلم يقول: ما هي المتون التي تنصحون بها في تعلم الفقه، وما هو أفضل الشروح على كتاب كشف الشبهات بارك الله فيكم؟
مسألة تعلم الفقه الذي ينبغي على طالب العلم أنه يتدرج في تعلمه، في تعلم الفقه، فيأخذ له إما على طريقة الحديث أو على طريقة المتون العلمية شيئا من المختصرات التي تعينه على معرفة المسائل، أو كذلك أيضا إذا أخذ طريقة الحديث فهو يحفظ الدليل ثم يعرف مسائل هذا الدليل، مثلا في عمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرها من هذه الكتب، أو يأخذ مثلا بعض المتون التي يفهم منها المسائل، إن كان مثلا على مذهب معين ينهجه فإنه يعرف المسائل فقط، وأما مسألة التعصب مثل المذهب أو تقليد المذهب أو التدين بهذه المسائل على أنها هي الدين الذي لا ينبغي خلافه، فهذا لا ليس صحيحا، وإنما يأخذ المسألة حتى يعرف إيش هذه المسألة، ثم إذا عرف الأدلة وعرف المسائل بحث في الأدلة حتى يعرف كلام العلماء الذين استدلوا مثلا بالأدلة، من هو الذي استدل لهذه المسألة على دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن من أهل المذاهب الذين لم يستدل استدلالا صحيحا، فهذا يعرفه بالتعلم وبالتفقه في دين الله جل وعلا. والأفضل مثلا ننصحه مثلا ببعض كتب الشيخ السعدي رحمه الله في الفقه، فهي طيبة وغالبا يذكر الصحيح في المسألة وأيضا بطريقة بسيطة في منهاج السالكين أو غيرها من هذه الكتب التي للشيخ السعدي رحمه الله ولغيره. أما مسألة كشف الشبهات فلها شروح كثيرة، ولعل أفضل هذه الشروح الحاشية ابن القاسم، كذلك الشروح التي شرحها به العلماء كالشيخ العثيمين، الشيخ أيضا الشيخ صالح للشيخ وغيرهم من هذه من هؤلاء العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على إجابتكم لهذه الأسئلة. بهذه الإجابة نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج من أسئلة المستمعين، والذي استمعتم إلى إجابة أسئلتكم والتي استمعتم إلى الإجابة عن أسئلتكم من فضيلة الشيخ أبي همام عبد الله بن علي بن سعد، مدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم حفظه الله تعالى. إلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل بثقيلي.